ذكرنا الأقوال الأربعة في أنه هل يضمن الغاصب عند تلف العين وتعذر المثل قيمة يوم الغاصب أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم بين يوم الغاصب ويوم التلف أو أعلاه بين يوم الغاصب ويوم الرد على الأقوال الأربعة الماضية في البحث السابق. قلنا من القائلين بأنه يضمن قيمة يوم الغاصب. كثير من العلماء على ما نقله المحقق في الشرائع عن الأكثر، ووجه هذا القول أي أنه يضمن قيمة يوم الغاصب يمكن أن يكون صحيحة أبي ولاد عندما قال عليه السلام: نعم قيمة بغل يوم خالفته. ووجه الاستدلال بهذه الفقرة من قوله عليه السلام عندما يسأل: أرأيت لو عطب الباغل أو نفاقه أليس كان يلزمني؟ يعني أما كنت ضامن، أما كان يجب علي أن أدفع شيئا لو هلكت الدابة؟ قال عليه السلام: نعم، يعني يلزمك، نعم قيمة بغل يوم خالفته. وهنا لاحظ، إما أن نقول يوم خالفته أو يوم خالفته. إذا قلنا قيمة بغل يوم خالفته، قيمة مضاف، بغل مضاف إليه، يوم مضاف إليه، أي قيمة مضاف إلى بغل وبغل مضاف إلى يوم. طبعا يوم خالفته، خالفته جملة أيضا مضاف إليه، مثل يوم سافرت، يوم قاتلت، يوم ذهبت، حين أتيت. فيكون المعنى عليك قيمة بغل يوم المخالفة، يعني الباغل له قيم، قيمة يوم الغاصب، قيمة يوم المخالفة، قيمة اليوم الذي نتكلم فيه، قيمة أمس، قيمة غد. فهنا الإمام عليه السلام يقول: يلزمك قيمة بغل يوم المخالفة، أي ذلك اليوم الذي خالفت ذلك الذي كرى إليك الدابة، يعني يوم الغاصب. فيكون يلزم عليه قيمة بغل يوم الغاصب. فهذا واضح، لأنه قيمة مضاف، بغل مضاف إليه، وأي بغلين؟ بغل يوم الغاصب، بغل يوم خالفته، يعني بغل يوم المخالفة. فقيمة بغل يوم الغاصب واجبة على هذا السائل. أما لو أخذناها منصوبة كما هو الظاهر، أي نعم عليك قيمة بغل يوم خالفته، يعني بغل تنون، لأن قائمة بخفض يوم، بغل بعد لا تنون، من تلي بإعراب أو تنوين مما تضف إحدث، يعني نصير مضاف. لا، ما نقول قيمة بغل يوم خالفته، نقول قيمة بغل يوم خالفته بالنصب. فلما صار منصوب يكون ظرف، ولكن يمكن أن نقدره ظرفا لقيمة، ويمكن أن نقدره ظرفا ليلزمك. المفهوم من نعم، لأنه عندما يسأله أيلزمني ذلك، يقول نعم، يعني أن يلزمك. هنا لما قال نعم، مثلا تقول: أذهب زيد؟ أقول نعم يوم الجمعة، يعني أذهب زيد، أنا في الجواب أقول نعم يوم الجمعة، أي ذهب يوم الجمعة. فهنا يمكن أن يكون يوم خالفته ظرف لقيمة، ويمكن أن يكون ظرف ليلزمك. إذا كان ظرفا لقيمة يكون دليلا ومحل استشهاد واستناد لهؤلاء الأكثر الذين نقل عنهم المحقق ذهبوا إلى أنه يضمن قيمة يوم الغاصبة، لأنه في هذه الصورة يكون عليك قيمة بغل في يوم المخالفة، فقيمة بغل في يوم المخالفة يعني يكون قيمة البغل في يوم الغد، قيمة البغل في يوم الثلاث، قيمة البغل في يوم آخر، وقيمة البغل في يوم المخالفة يوم الغد، هذه قيم مختلفة. فيلزمك أي عليك يجب قيمة بغل في يوم المخالفة. هذا يظهر من أنه المضمون هو القيمة في يوم الغاصب، لا أن القيمة في يوم التلف، ولا أعلى القيمة من بين الغصب والتلف أو الرد ما مضت. على هذا قال: وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام بإكتراء الباغل ومخالفة الشرط ما يدل على هذا. هنا لاحظوا ما يدل على هذا مبتدأ مؤخر، يعني والذي يدل على هذا أي يدل على القول الأخير، أي يدل على القول الرابع الذي هو الضمان يستقر غاصب لا غيره. ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه في صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في إكتراء الباغل ومخالفة الشهر، عندما شرط عليه ذلك المكاري بأن يستفيد من الباغل إلى أن يصل إلى نيله إلى مطلوبه، ولكن نلاحظه تخلف 15 يوما إلى أن رد الباغل والقضية معروفة والرواية ما نتلحمش المذكورة. وإذا تحبون تفصيل الرواية كما ينقله الشيخ رحمه الله عليه التهذيب أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد السنة الصحيح قال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وكانت علة خروجي ما كان يقول: وخرجت في طلبي غريما لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فأتبعته فظفرت وفررت ما بيني وبينه، ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. لاحظوا هو أجر الدابة لقصر بني هبيرة، يمكن أنه في أقل من يوم كان يتمكن أن يذهب ويرجع، ولكن 15 يوم تخلف عن صاحب الدابة. فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما فأبى أن يقبل، ومعلوم على أي مقدار مقابل. فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فتحاكم إليه، وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالباغل؟ فقلت: قد رجعته. قال: نعم، بعد 15 يوما. قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال: إني ما أرى لك حقا، لأنه افتراه إلى قصر بني هبيرة، فقال فركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة الباغل، يعني أنه لما قال فضمن قيمة الباغل، من أن المخالفة هي مخالفة الإجارة يضمن قيمة الباغل. هذا رأي الحنفية وبعض العامة الذي نحن أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، قلنا بأنه واقع الغاصب يضمن مو فقط العين بل القيمة بل المنفعة بل كل منافع هذا العين التي تلست منافعها بالفعل وبالقوة، كما أنه إن شاء الله سيأتي في ضمان المنفعة أيضا. ذلك نوضح بأن هذه الانتفاع لا يكون مقابل ضمان أصل القيمة. أبو حنيفة يقول بأنه هذا لما خالف الإجارة ضمن كل قيمة الدابة، يعني الدابة كانت تتلف كان لازم عليه أن يعطي قيمة جميع الدابة، فلما كان واجب عليه أن يعطي قيمة جميع الدابة فيسقط على الكهرباء، يسقط على شيء آخر، فيكون كرام مقابل مثلا تعليق. قال أريدك يا بغلي فقد حبسته علي 15 يوما. فقال إن ما أرادك حقا لأنه اتقاه إلى قصر بن هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فظن قيمة البغل وسقط الكرام. فلما رد البغل سليما وقدرته أنت أيها المكري فلم يلزمه شيء فلم يلزمه الكرام. قال فخرجنا من عند أبي حنيفة وجعل صاحب البغل قل إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمته مما أتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه. وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أتى به أبو حنيفة فقال بهذا القضاء وشده تحبس ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك الباغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كان الباغل من النيل إلى بغداد لفهد الحديث موارد كثيرة من مباحث السفر احتاجوا شعبا والسؤال حول جملة من هذا ومثل كان الباغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه يا قال قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لأنك غاصب. قلنا الغاصب ماله ليس بمحتاج عندما يصرفه على المغصوب. فقلت أهأنت لو عطب الباغل أو أنفق أليس كان يلزمني يعني ما نحل يعني أنه إذا الباغل كان يموت أو كان مثلا يهلك أما كان شيء يلزمني أما كنت ضامن للقيمة؟ قال عليه السلام نعم قيمة بغل يوم خالفته. إلى هنا نخطي هذا الذي يدل على قول هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه المفروض أنه قيمة الغاص يوم المخالفة أي يوم قيمة الدابة يوم المخالفة أي يوم الغاص. ويمكن أن يستفاد في المنطق ويمكن أن يستفاد منه أي من صحيح أبي ولاد أيضا اعتبار الأكثر يوم الغاص إلى يوم الثلاث يعني القول الأول الذي اختاره الشهيد الأول وقواه الشهيد الثاني. وإلا يعني وإلا يكون مثليا فالقيمة العليا من حين الغص إلى حين الثلاث. يقول ويمكن أن يستفاد منه أي من صحيحة أبي ولا اعتبار الأكثر من يوم الغص إلى يوم الثلاث. بأي صورة يمكن أن تستفيد من صحيحة أبي ولاد هذا؟ يقول نستفيد من هذه الجهة تدقق اتفهمت نعم قيمة بغل يوم خالف فهنا يعتبر يوم المخالف يوم الغصب. نلاحظ في فقرة أخرى من نفس الحديث يعتبر يوم الرد الذي هو بعد يوم السلف طبعا. فهنا نلاحظ أن الإمام اعتبر هم يوم الغصب وهم يوم الرد فنقول أنه يمكن أن نستفيد من أن يريد أعلى القيمة بين الرد وبين الغاص عندما قال عليه السلام بعد أن يعني بعد أن قال عليك قيمة بغل يوم خالفته هنالك يأتي ويسأل يقول فإن أصاب الباغل كثرا أو جبرا يعني أنه أصابه أو عقرا مثلا أصابه مثلا رزبه انكسرات أو عيبا فقال عليك قيمة قيمة الصحة والعيب يعني الأهش قيمة الفاصل الفارق بين الصحة وبين العائد يعني الأهش عليك الصحة كم قيمتها كان إذا كان صحيح 100 دينار الآن لما معي كم قيمتها 50 دينار عليك 50 دينار عليك قيمة ما بين الصحة والعائد يوم ترده علي. لحظة يوم الرد مو يوم الغاص. لاحظ يفصل ففي مورد يقول يوم يوم خالفته وفي مورد يقول يوم ترده علي. وطبعا قلنا نعم بغل يوم خالفته يمكن ان يستند طبعا صحيح حتى يغادر فانتم تقولون بانه احنا عدنا قيمه بغل يوم خالفته. قلنا يوم خالفته اذا اخذناه الظاهر في قيمه يمكن ان ننتصر به للقول الأول. أما إذا لم نأخذ الظاهر بقيمة ما مثلا أخذناه ظرف ليلزمك المفهوم من نعم، يعني يلزمك قيمة بغل في يوم المخالفة، يعني ذلك اليوم الذي خالفته يجب عليك أن تعطي قيمة البغل على فرض طبعا، لو عطب لو هلك لو أنفق لو نفق أو ما شابهه. إذن هذا محتمل، محتمل الوجهين فيه. من يقدر نقول هذا يوم خالفته يكون ظرف لقيمة؟ من يقول ما يكون ظرف ليلزمك؟ فإذا كان ظرف ليلزمك بعد لا وجه لهذا. فإذا نحن نلاحظ نعم قيمة بغل يوم خالفته وعليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم التهديد. فإذا نحن نشوف نلاحظ يوم المخالفة وهم يوم الغاز، نقول أعلى القيم بين يوم المخالفة يعني يوم الغاز ويوم الغاز على قول من الذي قضى في صحة العين، بمعنى أنه لا ينتقل إلى القيمة المثلية إلا عند تعذر المثل، وتعذر المثل يكون عند دفع القيمة يعني عند الغاز. فالذين قالوا بأنه يضمن أعلى القيم بين الغصب والرد، وأما نحن ذهبنا إلى أنه يضمن أعلى القيم بين الغصب والتلف، فإذا منعنا بأنه يضمن أعلى القيم بين الغصب والتلف. وطبعا في وجه الاستفادة يوجد تأمل تفضل، لأن الإمام عليه السلام ملاحظ يوم المخالفة الذي هو يوم الغصب ويوم الرد، يقال بأنه يمكن أن يستفاد منه يريد أعلى القيم ما بين هذين اليومين، وهو قوي عملا بالخبر الصحيح الذي قواهم أيضا الشهيد الأول والشهيد الثاني بأنه يضمن في أعلى القيم بين الغصب وبين التلاف. لماذا؟ لأنه الخبر الصحيح أتى دالا على هذا. أما لو لم يكن هذا الخبر الصحيح، أي الأقوال هي أقرب إلى الأصول وأقوى الأقوال؟ وإلا لكان القول بقيمة يوم التلف مطلقة أقوى، يعني أنه المضمون هو قيمة هذه الدابة يوم التلف، يريد أن يكون هذا القيمة أعلى القيم أو أقل القيم كلما يريد أن يكون ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في البحث السابق بأن العين ما دامت موجودة الذمة والعهدة لا تشتغل بشيء، لم تكن ضامن لشيئين إلى ذلك اليوم الذي تلفت فيه العين، فلما تلفت فيه العين تنتقل ذمتك من العين إلى بدلها مثل الوجه وإلا ففي مكان. وأي يوم ينتقل إلى البدل؟ يوم التلف، لأنه في يوم العين باقية يوم الغصب، العين موجودة العين سالمة العين باقية، هنالك أنت لم تضمن شيء. وقلنا الضمان واستقرار الذمة والعهدة بالبدل بالمثل أو بالقيمة لا يستقر بالبدل إلا عند إعدام العين. نعم أنت على عهدتك يجب أن ترد العين ما دام موجودة، ولكن إذا لم إذا تلفت هنالك تضمن قيمتها أو لا. فهمني في هذا الفرق؟ في هذه الصورة فهنا أيضا نقول فإذا تلفت فيشتغل في الذمة بالقيمة بالبدل. أما الآن التي هذه متالفة بعد الذمة مثل تنشغل في شيء، هذه موجودة فالذمة يجب عليك على عهدتك أن تردها إلى صاحبها، أما ضمان القيمة يكون عند التلاف. وإلا لكان القول بقيمة يوم التلاف مطلقة أقوى، يعني أنه لكان القول بضمان قيمة يوم التلاف لكان أقوى، ولكن لأن هذه الصحيحة موجودة والصحيحة إذا نريد أن نتمسك بظاهرها يجب أن نحكم بأن قيمة بغل يوم خالفته يوم الغاص، وقلنا يمكن أن يستفاد من أعلى القيم بين يوم المخالف أي يوم الغاص ويوم الغاص الذي عندنا كان يوم تلف طبعا على الخلاف المثنى. إلى هنا موضع الخلاف كان في صورة إلى الاختلاف بسبب القيمة السوقية، يعني أنه قيمة يوم الغاص تختلف عن قيمة 10 أيام بعده، وقيمة ذلك اليوم تختلف عن قيمة شهر بعده، وذلك يختلف عن قيمة يوم التلف، وقيمة يوم التلف يختلف عن قيمة اليوم يوم الغاز، والاختلاف كله بحسب اختلاف في القيمة السوقية بحسب تغير ميزان الإنسان الطلبي والعاهد يوم الطالبين لهذه السلعة كثيرين فهي عزيزة، ويوم قليلين وهي كثيرة فتقل قيمتها. فإذا كان الميزان رغبات الطالبين كان في هذا الباحث، كأنه هل يضمن أعلى القيم أو قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم الثلاث. أما إذا كان الكثرة والنقصان بسبب زيادة ونقص في العين، يعني أن الكتاب كان مجلد يوم التلا يوم الغاصب ثم تمزق جلده غلافه فالآن نقصت قيمته، فهذا لا شك ولا شبهة في ضمانه. كما أن العين لو تلفت تضمن، كذلك لو نقص فيها نقص العين مفر قيمة فيها. نقص القيمة كان ناشئ عن نقص في العين أو في صفة من صفات العين، مثلا الكتاب كان أخضر صار أسود، كان أبيض لونه صار مكدر، يعني أنه إما في جزء من أجزاء العين أو في صفة وكيفية من كيفيات العين تحقق نقص، فهنا يجب عليه أن يضمن الآهج، أي قيمة ما بين التلف، قيمة ما بين الصحة والعين. يلاحظ قيمة هذا الكتاب صحيحا كم؟ 100 تومان، قيمته معيبا 80 تومان، يجب أن يعطيه 20 تومان الآهج مع هذا الكتاب. أما لو كان يعني اختلاف القيمة لنقص العين أو لتعيبها، يعني العين صارت معيبة، فلا إشكال في ضمان ذلك الناقص اتفاقي، لأن هذا الغاصب يجب أن يضمن ذلك الناقص. وإن عاد المغصوب ولم تذهب عينه، طبعا لم تنعدم لم تتلف إلا إذا كانت تالفة أو في قوة التالفة، فهنا قلنا يضمن القيمة، يضمن المثل إن وجد وإلا القيمة. لا، يقول بأنه إذا لم تذهب العين كلها ضمن أرشه. الأرش طبعا يكون بدل الناقص، الأرش وما به التفاوت بين قيمة هذا الكتاب صحيحا وناقصا. يلاحظ هذا الكتاب صحيحا 100 دينار، ناقصا 60 دينار، فيضمن 40 دينار إجماعا. أنا بعد ما في اختلاف نفس القيمة السوقية كان اختلاف، لأن هذا الأرش يكون عوضا عن أجزاء الناقصة، يعني قاعد يعطي هذا 20 دينار بدل غلاف هذا الكتاب، بدل جلد هذا الكتاب، أو أوصاف، مثلا الحيوان كان سمينا فصار فهدل الحيوان، أنا هذا فقدان الصفة، وهي مثلا هزال هذا فقدان سن الحيوان، يجب أن يعطي بإزائه مقدارا من المال، وهو الفرق بين قيمة الحيوان سمينا وغير سمين. وكذلك إذا الكتاب كان أبيضا فصار مثلا أسود أو أصفر، يجب أن يعطي قيمة الفرق بين قيمة الكتاب أبيضا وغير أبيض أو أوصاف، وكلاهما مضمون، يعني نقص العين والواصف كلاهما مضمون، كما أنه تلف نفس العين يضمن، كذلك الأوصاف والأجزاء مضمونة، سواء كان الناقص من الغاصب يعني أفرط أو فرط أو من غيره بنقص سماوي، مثلا الحيوان تمرض، أو مثلا الكتاب مثلا قسم من نصفه مثلا احترق من دون إفراط ولا تفريط، لأنه قلنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في غد العين، لأنه يده مؤمنة يضمن كل شيء، وإن كان تلفا مو إتلافا، وإن كان تلفا سماويا، ولو كان العايب غير مستقر. أتينا إلى صورة أخرى، مثلا الدابة تمرض، هذا المرض أصلها نشأ وهو عند الغاصب، ولكن هذا عايب مو مستقر، يوم على يوم يزيد، بل يزيد على التدريج، فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه، مثلا الآن تتغذى هذا مثلا مريض، ولكن الآن الفرق بين قيمته يوم الصحة ويوم المرض 70 دينار، بعدين المالك لما يأخذه ما يتمكن أن يقطع مرضه، فهنا نلاحظ بأنه يوم على يوم مرضه يكثر، بعد 10 أيام يصير فرق قيمته بين ذاته يعني بين 10 أيام وبين مثلا يوم الغصب 50 دينار. هنا أنت لازم تضمن، فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه أو التصرف فيها على الأقل يقلل من التقدم، يوقف زيادة هذا المرض، يوقف زيادة، فإذا لم يتمكن فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد، كلما تجدد وكلما حدث يجب على الغاصب أن يضمنه، مثلا إذا هذا مثلا يوم على يوم قاعد يكثر مرضه ويحتاج إلى مداوات، الغاصب لازم يعطي مداوات. إذا يوم على يوم العابد يكثر مرضه فتقل قيمته يوم على يوم، فحتى يوم اللي اطيته قيمته كانت
هذا نقصت عن قيمة يوم الغاص 40 دينار، أما هذا يوم على يوم كل يوم دينار يقل قيمته، لأن كل يوم تضمن دينار. هذا إذا لم يتمكن المالك من إيقاف التقدم وإيقاف كثرة المرار، فعلى الغاص الضمان ما يتجدد أيضا من الناقص، كل ما يتجدد من الناقص في هذا العدد لازم تضمنه، في هذا الحلوان لازم تضمنه، وإن أمكن يعني أمكن أن يزيل هذا المرض ففي زوال الضمان وجهان. بعضهم قالوا بعد هنا العبد ما يضمن لأنه المولى يتمكن، لما يتمكن فهو الذي فرط ماله، ليش ما يمنع؟ ولكن جماعة قالوا لا، العبد ضامن لأنه هو السبب، فلما كان السبب فيجب كلما يتفرع على تمرض هذا العبد وتعيض هذا العبد عندما كان تحت يد الغاصب اليد العدوانية لازم يخسر ويرم ما وقع في ذلك الزمان وما نشأ من أثر ذلك الزمان. في الزمان وجهان، الوجه الأول بأنه الغاصب يضمن من استناده إلى الغاصب، لما الغاصب يكون هو السبب لأنه تحت يده تحقق هذا الأمر فيجب أن يكون ضامن، فلما صار مستند إلى الغاصب فكل ما يتفرع على ما تحقق عند الغاصب فيكون مضمون، ومن جملتها شنو؟ التعيض وما ينشأ عنها، فلازم أن يضمن ولو المالك حق العابد لا يضمن، لأن المالك هنا يفرط، وتفريط المالك لما رجع العين للمالك بعد الغاصب مو على شيء، هنا المالك لأنه فرط هو الذي يجب أن يضمن، واستفرد المصنف في الدروس عدم الضمان. إلى هنا كان الباحث في ضمان العين، أما في ضمان الأجرة في ضمان المنفعة، لو غصب هذا الكتاب ويضمن أيضا أجرته إن كان له أجرة لطول مدته، فإذا غصب هذا الكتاب، هذا الكتاب كل يوم عنده أجرة، طبعا إذا كان عنده أجرة، أما إذا ما كان عنده أجرة هذا الكتاب مثلا دقيقة واحدة غصبه بعدين رده، لأنه مو على شيء، أما هذا الكتاب إذا كان عنده أجرة ففي هذه الصورة دقيقة، إذا كان طبعا مقصر لما ما يجي يداوي مريضة يداوي عبد المالك مقصر، هذا الكتاب إذا كان عنده أجرة لازم أن يضمن أجرته، أما إذا ما كان عنده أجرة مثلا غصبه في دقيقة واحدة مو ضامن شيء، نعم يتوجه إلى حكم تكليفي، يتوجه إلى حكم وضعي، حكم التكليفي يجب عليك رد الكتاب، حكم الوضع ضمان الكتاب إذا تلف، أما حكم أما أنه يجب عليك أن تعطي أجرة الكتاب، إنك ما عنده أجرة في دقيقة حتى أن أعطي أجرته، أما إذا يوم واحد كان عنده أجرة في هذه الصورة أنا أضمن أجرة هذا الكتاب في هذا اليوم، فيتوجه إلي حكم تكليفي ووضعي لأنه يجب علي أن أعطي أجرة وأنا ضامن للأجرة، ويضمن أيضا أجرته سامح أي لم يمنع عن سراية العين. واستغرب المصنف في الدروس عدم الضمان، لأنه في الواقع إذا راجعنا في هذه الصورة الملاك والعرس، إذا راجعنا العرس يسند سراية المرض سراية العيب إلى المالك، يقول المالك هو المقصر. إلى هنا ضمان العين، أما ضمان الأجرة ويضمن أيضا أجرته إن كان له أجرة في هذه المدة التي غصبها لطول المدة، إذا غصبت دقيقة دقيقة ما عنده أجرة، نعم يتحقق الغاص إذا أنا إن كان له أجرة لطول المدة، بس أنا لطول المدة إما سبب الضمان، ليش يضمن الأجرة؟ لأن المدة صارت طويلة، فلما طالت المدة فاتت المنفعة، فلما فاتت المنفعة التي كان يمكن أن تستوفى من هذا العين فضمن تلك المنفعة الفائتة، لأن المالك كما يملك العين يملك منافع العين، كما أن العين لها مالية بتبع العين منافعها أيضا لها مالية، فلما صار الغاصب حائلا بين المالك وعينه وبين المالك ومنافعه فيضمن العين ومنافعها لو تلفت، فهنا بسبب طول المدة فاتت المنفعة فيكون ضامن لها. ألا نقول لطول المدة يعني إن كان له أجرة في مدة الغصب، في مدة الغصب كانت لها أجرة، أنت لو كم ساعة غصبتها ساعتين في هذه الساعتين كان يمكن أن ينتفع منها منفع لها قيمة، قلت في لحظة واحدة في ساعة واحدة ممكن لم تكن لها منفعة مستوفاة أو منفعة لها مالية لها قيمة، أما في يوم واحد لها منفعة، فإن كان له أجرة
في أي زمن كانت له أجرة؟ في زمن الغاص. وأن المطلقة كان له أجرة، بعض الأشياء لها أجرة، ما في زمن الغاص لا أجرة لها. فتلت غاصبة ساعة وهذه في ساعة لا أجرة لها. نعم إذا شهر غصبت لا تكون لها أجرة لطول المدة التي غصب العين في تلك المدة، سواء استعمله أم لم يستعمله. انتفع من العين أم لم ينتفع، وأنه المفروض إذا ركب الدابة يضمن أجرته حتى ولم ينتفع. لماذا؟ لأنها فوت على مالكها منفعتها. يعني المالك كان يتمكن في هذا اليوم ينتفع منها، فهو صار حائلا بين انتفاع بين المالك وماله. فلما صار حائلا وتلك المنفعة بعد لا يمكن أن تسترجع، منفعة هذا اليوم المنفعة المقيدة بالزمان مع انصرام الزمان تنصرم وتنعدم. منفعة يوم الجمعة بانصرام يوم الجمعة تنعدم. فلما انعدمت فاتت، فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن. فهذا أتلف مال الغير لأن المنفعة في هذا اليوم لها مالية فله ضامن فهو له ضامن. يقول لأن منافعه أموال تحت اليد وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا سبب فإذا بسبب إثبات يده على العين صار سببا لفوات المنفعة يجب عليه ضمانها فتضمن بالفوات والتفويت. بالفوات يستلف وإن لم ينتفع منها هي تفوت، مثل ما يأخذ الماء مثلا للفرس ويحبسه. بالتفويت لا، إذا يستعمل الفرس. استمعت إلى مسألة، مثلا غصب عبدا، هذا العبد له منافع كثيرة. مثلا العبد لا يعمل في يوم، مثلا شهر غصب عبد أو ناقة أو مثلا فرس. مثلا هذه الناقة والفرس إذا تعمل في حمل مثلا في هذا المجال فيمكن أن يكون في اليوم أجرتها دينار، أو أما إذا عملت في مجال آخر باليوم يكون أجرتها 10 دينار. هذا العبد إذا في هذا الشهر مثلا في اليوم عمل في البناء يعطى مثلا دينار، أما إذا كل يوم مثلا عمل بعمل مثلا أسهل وأبسط يعطى نصف دينار، أو بعمل أصعب يعطى مثلا 5 دنانير باليوم. يعني أضمن أي أضمن أجرة، أي أجرة. هذا العبد له منافع متعددة فيه. فهنا من باب أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، وفي الواقع هذه المنافع وإن لم يستوفيها المالك، يعني حتى العبد الآن إذا ما كان مغصوب المالك ما كان يستعمل العبد في هذه المجالات، ولكن لتمثل المالك من استعمال العبد في هذا المجال فأنا أضمن أعلى الأجر. يعني أجرة أعلى، أشوف بأن أي عمل مقابله يعطى أعلى أجرة فأنا أضمن أجرة ذلك العمل. أصعب عمل الآن أي عمل مثل البناء، أنا أضمن أجرة البناء، ولو أتيقن بأن العبد إذا كان لم أغصبه لم يعمل البناء، ولكن أنا أضمن أجرة أعلى الأعمال. أو إذا كان هذا العبد يتمكن في زمن واحد يعمل كم عمل، مثلا في زمن واحد يعمل الخياطة والكتابة والحراسة والبيع، مثلا يجلس في دكان، يجلس في مثلا محل، يعمل هذه 3 أو 4 أعمال، ولكل عمل يكون له أجرة. أنا أضمن أجرة جميع هذه الأعمال إذا تمكن أن يجمعها. في الواقع النهاية يعني نشوف هذا العابد بالنهاية، طبعا ممكن من صورة محالة أو مثلا بعيدة، أشوف بالنهاية هذا العابد أي أجرة يستحقها يتمكن أن يستجلبها باليوم أنا أضمنها. يقول بأنه ولو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن فعله. يعني إذا أتمكن من فعل 5 أعمال يجب أن أعطيه أجرة هذه الخمس معا، وإلا إذا لم يتمكن أن مثلا يعمل أكثر من عمل واحد، وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة، مثلا ما يتمكن أن يجمع بين الخياطة والحياكة والكتابة لأن كلها مرتبطة باليد. أما مثلا إذا الحياكة مثلا مو مرتبطة باليد، مرتبطة مثلا بالرجل، والكتابة باليد يتمكن أن يكون كاتبا ومثلا خياطا، في هذه الصورة لا أشكال يضمن أجرة كلا العملين معا. لا أنا العبد إذا غصب بعد يضمن الغاصب، من يقول الغاصب؟ الغاصب لا يغصب. طيب مش أصلاً إحنا ما عندنا شغف بعض المواقع الغاص بيسبب إحنا ما عندنا شغف هذا بهذا السبب انتفع المالك أو لم ينتفع إيش يستشير يقول ما يمكن المالك ينتفع خلوا ينتفع إحنا فعلنا في بعض الصور يضمن مع انتفاع المالك مثلاً شلون مثلاً توجد بعض مسألة إذا مثلاً الغاصب سلّى خصيتي مثلاً العقد فالعقد صار خصية هنا يجب على الغاصب أن يعطي ثمن الجناية 500 مثلا شكتم في العقد في العقد 1000 دينار لازم يعطي هنا 500 دينار إذا سلى خصيته أو إذا خصيته لازم يعطي ثمنه جميعا ولكن هذا العرض بعد أن سلى خصيته يصير غالي قيمة تصير ضعفين لأن العبد الخصي قيمة أكثر من العبد المخصي لأنهم كانوا يستأمنونه أكثر وقيمة كم ضعفها مع هذا الوضع مثلاً العبد عنده إصبع سادس أنت غصبته قطعت إصبع السادس هذا العبد عنده إصبع السادس يقلل من قيمته أنت قطعت إصبع السادس إصبع السادس مضمون أنت تضمن ثلث دية إصبع العادي يعني إصبع العادي دية تشكل إصبع الأشهر عادي أشهر يعني هذا تضمن ثلث الأشهر لازم تتفلس من مالك مع أنه هذا العبد قيمته صار أكثر هذا ما يصير تصل العبد يريد شيء يكون الغاصب هذا حكمه من قال الله يصير الغاصب يأخذ بأشكال زين يقول بأنه فإن أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن وإلا لم يمكن كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها أجرة نلاحظ مثلا الآن على أجرة شيء مثلا الخياطة فيعطى له أجرة الخياطة ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة هل فرد حقوق؟ مثلا هذا يتمكن أن يعمل خمسة أعمال ولكن هل خمسة يعطى مقابلة باليوم لا تجمع أجرة الخمسة أعمال باليوم يكون مثلا عشرة دينارية ويقدر يعمل عمل واحد هذا باليوم يأخذ مقابلة 20 دينار استهنا نحن نقول المفروض علينا أن نعطي أجرة المجموع يعني هل خمسة عشرة دينارية؟ لا نعطي ذلك الواحد منفردا ليس أن ذلك الواحد منفردا أجرته أكثر من هذه الخمسة مجتمعا يعني هذا العبد الآن إما أن يعمل في مجال البناء باليوم يعطى 20 دينار أو لا يعني يجلس في الدكان مثلا يجلس في المحل مثلا يخيط ويكتب ويحرص ثلاثة أعمال ولكن كل عمل باليوم يكون 30 دينار ثلاثة دنانير عن المجموع ستة دنانير ولكن تسع دنانير صحيح من ثلاث أعمال مقابل 20 دينار من عمل واحد لا تقول بأنه يعطى أجرة هذه ثلاث أعمال لا يعطى أجرة ذلك العمل الواحد من فردا أسمع العبارة يقول ولو كانت الواحدة من الأعمال أعلى من فردة يعني من هذه المنفعة واحدة أعلى من فردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى وإن عمل واحد لابد أنه يشوف هذا في النهاية باليوم مش كده يتمكن أعلى مقدار منفعة يمكن أن ينتفع منه باليوم يضمن تلك المنفعة وإن تيقن أن مالكها لا ينتفع منها بهذا المقدار باليوم مثلا الفرس يمكن أنه باليوم يعمل كم مثلا 15 ساعة بس ما حد ما يستعمل فرس باليوم 15 ساعة لا أقل 12 ساعة بس هذا يكفي واجب عليه أن يأتي أجرة 15 إلى هنا واضح مالك بن أنس وأحمد بن حنبل عندهم فتوى في مسألة تعيب البهيمة تعيب الدابة يقولون بأنه إذا غصب الغاصب دابة القاضي فقطع ذنبها يضمن قيمة هذه الدابة والدابة تكون للجاني للغاصب ولا يحق له أن يعطي يرجع الدابة ويعطي للقاضي أرشها لماذا؟ يقول أن الدابة اللائقة بحال القاضي هي دابة ذات ذنب أما الدابة من دون ذنب ليست لائقة بحق بشأن القاضي فلما أنها لا تليق بشأن القاضي فقطع ذنبها كأنه إتلاف بهذه الدابة فعلى هذا يضمن قيمتها، لأن الدابة من دون دابة ما تفيد القاضي، القاضي ما يقدر يذكر عليها. هذا فتوى. ولكن نحن عند الإمامية لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما دام العين موجودا يجب رده، فإذا تسبب بسبب الغاصب ناقص يجب أن يعطي الآن. إذا العين موجودة أبدا لا يضمن القيمة كما ذكرنا في البحث السابق، ما دام العين موجودة لا يعطي القيمة، لا يضمن القيمة أو الميثل إلا إذا تلف العين، فيجب عليه رد العين لأنه هو الموصول. يقول: ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي. هؤلاء قالوا إذا كان بهيمة الشوكي، الشوكي المنصوب للشوك، هذا الذي مثلا شغله تجميع الشوك أو القروي أو الإنسان العادي، بس بهيمة لها ذنب وما عدا ذنب، لا يفرق بحاله. إذا إذا كانت بهيمة الشوكي يقول بأنه شنو؟ ولكن نقول: لا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الأرش إجماعا لعموم الأدلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب أن يردها. وخالف في ذلك بعض العامة المالكية والحنابلة، فحكمت الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة، قال بأنه إذا قطع ذنب بهيمة القاضي هنا يجب أن يضمن الغاصب قيمة الدابة كلها للقاضي، والدابة من دون ذنب تكون للجاني، لأن القاضي لا يليق بشأنه دابة من دون ذنب، فإذا قطع ذنبها كأنها ثلاثة إضافية، بعد بالإضافة إليه تكون ثالثة، أما بالإضافة إلى غيره كالشوكي مثالثة. ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي، ولكن نحن قلنا على اليد ما أخذ حتى تؤدي ولم يخصص، وهذا مو مخصص، في الواقع قاعد يعطي البدل، هو بالقاضي خلي يأخذ دابته فيبيعها ومع قيمة الأرش فيشتري دابة ثانية. ولو جنى على العبد المغصوب جانا، هذا حكم يرتبط بالعبد، ولكن احنا نقرأ من باب أنه توجد في بعض المسائل التي ترتبط وتتعلق بجميع أبواب الغاصب، من هذه الناحية نقرأ: ولو جني على العبد المغصوب، أو جنى على العبد المغصوب بناء على أخذ فاعل هنا ظاهر جان غير الغاصب، شخص يأتي ويزني على العبد المغصوب، تقطع الجناية عندها ثمن، كما أن الجناية على الحر لها مقابل لها دية، الجناية على العبد أيضا لها دية وثمن. فقط الفرق أنه مثلا دية الحر لو مثلا جنى شخص علي بحيث فقد سمعا أو بصري أو قطع أنفه، فهنا الذي سبب هذه الجناية يجب أن يديه الدية الكاملة 1000 دينار، أو لو قطع يدا من يديه يجب عليه أن يضمن نصف الدية يعني 500، أو إصبع واحد قشرة الدية. أما في العبد مو هكذا، في العبد شلون الدية؟ في العبد نشوف قيمة العبد، لو قتل العبد جانا يضمن ديتها، ديتها شنو؟ قيمة العبد. طبعا إذا لم يزد قيمة العبد على دية الحر، يعني إذا كان أقل من 1000 دينار، مثلا قيمة العبد 500 دينار، دية العبد 500 دينار، إذا قيمة العبد 100 دينار دية العبد 100 دينار، أما إذا قيمة العبد 1500 دينار ديته 1000 دينار، بشرط أن لا يزيد على ذلك. فتجنب قطع يد العبد، إحدى يدي العبد، هنا شنو؟ إذا قطع إحدى يدي الحور قلنا دية يد الحور نصف الدية الكاملة، فهنا إذا قطع إحدى يدي العبد دية إحدى يدي العبد تكون نصف قيمته، قيمة العبد 800 دينار يكون 400 دينار دية العبد. إذا قطع إصبع من أصابع العبد يضمن عشر قيمته، عشر قيمته 800 دينار يضمن 80 دينار، إلى أقصى ثمن الجناية. حتى إذا شخص غير الغاصب أتى وجنى على الموصول فيجب على ذلك أن يعطي ثمن الجناية، قطع إصبع من أصابع الموصول أو قطع يد من يدي الموصول، فيجب على الجاني أن يعطي نصف قيمة الموصول، زين؟ أعطي نصف قيمة المقصود. المقصود كم قيمته؟ إحنا في العصر ما قيمته 50 دينار. نصف قيمته إيش قد يصير؟ 250 دينار. إلى هنا هذا الجاني يعطي، الغاصب ما يعطي. بعدين عندما يريد الغاصب أن يرد المغصوب المجني عليه لمالكه يلاحظ هذا المغصوب كم يقيم بالفعل. المغصوب الذي يكون فاقدا بيد كم قيمته في السوق؟ إذا قيمته كانت أكثر من 250 دينار لم يضمن الغاصب أي شيء. ليش؟ لأنه هو قيمة تعلمه 500 دينار والآن قيمة معيبه 250 دينار. 250 دينار هم ثمن الجنايات فصار 500 دينار وخلص. 500 دينار عند المالك. أما إذا قل عن 250 دينار بسبب قطع اليد، يعني العابد الذي يكون مثل يده اليمنى منقطعة السوق يشتري 200 دينار وثمن جنايات قطع يد نصف قيمة السالم لأنه كان سالم 500 دينار، ف 250 دينار الجاني أصلا تستقيمتها 200 دينار. هل 50 دينار يبنها الغاصب؟ ليش؟ لأنه فاتت مالية من ماليات العابد عندما كان العابد تحت يده، وإن غيره سبب فوت هذه الجهة المالية، لأنه قلنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيجب أن الغاصب يرد العين كاملة سالمة، فإذا كانت ناقصة قيمة فيجب أن يضمن الأرش. ضمان الأرش هنا كان 50 دينار، لأن العبد الآن قيمته 200 دينار، 250 دينار ثمن الجناية الأخرى من الجاني، فيسأل 450 دينار، نقص عن قيمة سالمه 50 دينار، هذا 50 دينار يضمنه منه الغاصب. ليش كل ما يضمنها الغاصب؟ وليش كل ما يضمنها الجاني؟ السؤال، الجواب، أما أن كله لم يضمنه الغاصب، صحيح، هنا فات وهو تحت يد الغاصب، لأنه عندنا النص بإثبات ثمن الجناية على الجاني، لأنه المسؤول عن ثمن الجناية من جنى على العبد، أما على الحيوان ما عندنا شيء. إذا واحد مثلاً أنت غصبت الناقة، واحد أتى وقطع رجل الناقة، أنت الضامن. نعم أنت مثلاً تريد تأخذ مثلاً القيمة مثلاً ما به التفاوت من ذلك الذي قطع رجل الناقة، هذا كلام آخر. بس المالك يأخذ منك الفلوس. لما عندك تحقق في هذا الحال. أما في العبد لأبن نص، لأنه إذا جنى عليه جان فالجاني هو الذي يجب عليه أن يعطي ثمن الجناية. فمن هذه الجهة الكل ما يضمنها. فتليش الكل ما يضمنها الجاني؟ فالجاني سبب لنقصان القيمة؟ لا، النص فقط تقول الجاني يكون عليه ثمن الجناية، بس صار ناقص فيه أو ما صار ناقص كلام آخر. الجاني إذا جنى على العبد جناية، العبد صار بسبب هذه الجناية لا قيمة له، لا يضمن أكثر من الجناية، ثمن الجناية، قطع يده يضمن نصف قيمة. والغاصب من باب أنه أثبت يده على مال الغير فيكون ضامن لما يفوت من المالية، فهنا فات من مالية الغير، يعني نقص من مال الغير، حال كونه تحت يد الغاصب، فعلى اليد ما أثرت حتى تؤدي يضمن ذلك. أدق في التطبيق، ولو جنى على العبد المغصوب جان غير الغاصب فعلى الجاني أرش الجناية المقرر في باب الديار. أرش الجناية، جناية أرش جناية العبد يكون نفس النسبة التي تكون في دية الحر. الحر إذا مثلا إذا من سبب فقدان بصر مثلا هذا بصيرة عين تكون ديته نصف الدية الكاملة، هنا هم أيضا من سبب عواري عين العبد يضمن نصف قيمة العبد، من قطع أصبع الحر يضمن عشر الدية الكاملة، هنا هم من قطع أصبع العبد يضمن عشر قيمة العبد. فعلى الجاني أرش الجناية المقرر في باب الديات، وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، يعني هذا بسبب الجناية اتفق نقص في قيمة هذا العابد، وأرش الجناية لم تكمل هذا الناقص، يعني العابد بسبب قطع يده صار قيمة 200 دينار وأرش الجناية 250 دينار نصف القيمة، فخمسين دينار ناقص، يجب على الغاصب أن يضمن 50 دينار إن اتفق زيادة. فلو كانت الجناية مما له مقدر، مثل مثلا قطع اليد لها مقدر يعني نصف قيمة العقد، كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا، ليش قال إذا كان له مقدر؟ هاي دقيقة نسيتكم في باب الجناية على نحو منها لها مقدر منها ليس لها مقدر. مثلا قطع شفة من الشفتين عند بعض ليس لها مقدر، حتى في الحر لا مقدر، جدي نصف الدية ربع الدية عشر الدية خمس الدية معنى. إذا ما كان لها مقدر وش يسوون؟ يجيبون العابد بالسوق يشوفون الفرق بين عابد ذات شفة وعابد من دون شفة كم الفرق بالقيمة، ذاك الفرق يكون ثمن الجناية. إذن الحر شو يسوون؟ الحر هكذا يشوفون الفرق بين العابد الذي ذات شفة والذي ليس ذات شفة إيش قد الفرق بينهم، يجون بالحرم يطبقوا. يعني مثلا إذا واحد إذا قطع شفتي الآن مثلا وهو كان عبد الآن يراجعون مثلا النخاسين يسألون بأنه إلى عابد ذات شفة كم فرق قيمته مع العبد من دون شفة، يقول مثلا 200 دينار هنا إلي من الحرم يكون 200 دينار، هذه تسمى جنايات ليست لها مقدر. طب إذا واحد جمع على العبد جناية لا مقدر لها، أنا بعد الغاصب ما يضمن شيء لأنه هذا الجاني يجيبونه هو ويا العبد بالسوق يشوفون الفرق التفاوت في القيمة، فيجب الجاني أن يأخذ التفاوت. أنا بحكت في الصورة إذا كانت الجناية ذات ثمن حتى أن يصير فرق بين التفاوت في القيمة السوقية والتفاوت من حيث أعطاء الجناية، فأما إذا كان الجناية لها مقدر لها ثمن مقدر بعد هنا وين يكون الفرق بين العبد المعيب والعبد السالم فاحش وكثير، المفروض على الجاني أن يعطي فقط ثمن الجناية. إذا قيمة العبد السالم 500 دينار بسبب قطع اليمنى صار قيمة 100 دينار الجاني بس 250 دينار، 150 دينار من يضمنها؟ يضمنها الغاصب. على رقال إن كان لها جناية مقدرة، فعلى رجلنا إذا ما كان عنده جناية مقرر ومقدر ما بعد الغاصب وعلى شيوخهم يشوفون التفاوت في القيمة التفاوت كلها يعطيها الجاني. يقول فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسبب هذا القاطع بسبب قطع اليد ثلث قيمته، يعني كان قيمته مثلا 600 دينار فبسبب قطع اليد صار قيمته 200 دينار، هو بالجاني يطلب 300 دينار يطلب نصف القيمة، هل 100 دينار من يضمنها؟ يضمنها الغاصب. فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس، يعني 100 دينار الذي هو السدس 600 دينار يضمنه الغاصب، وعلى الغاصب السدس الزائد من الناقص ولو لم يحصل زيادة. إذا لم يحصل زيادة في الناقص يعني أن قيمة هذا العبد نقص 300 دينار وأيضا نصف قيمته الذي يكون ثمن الجناية 300 دينار ما يضمن شيء غير، أو لا إذا قيمة العبد زاد أصلا شلون مثلا قلت الجناية سبب مثلا الجناية قيمة 300 دينار ثمن الجناية بس العبد الآن يصبح 400 دينار يعني لازم نقص 300 دينار طبعا على الغاصب مو شيء. فعلى هذا يقول ولو لم يحصل زيادة، يعني أنه زيادة عن شنو عن الآهل لم يحصل زيادة في الناقص فلا شيء على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني وهو في ثمن الجناية فقط، ثمن الجناية يجب على الغاصب على الجاني أن يعطيها. هنا أنا نقول بأنه والفرق كيف في الواقع يدفع هذه الشبهة ذكرنا ووضحنا لها لماذا كلها لم يضمنها الغاصب ولماذا كلها لم يضمنها الجاني، لماذا بعض ثمن الجناية الجاني يضمنها والزيادة الغاصب، لماذا يقول والفرق أن ضمان الغاصب من جهة مالية، يعني الغاصب إذا أثبت يده على مال الغير يضمن مال الغير فيجب عليه أن يسلم مال الغير إلى مالكه كاملا ومستوفاته، فإذا حدث فيه ناقص أو خلل أو قلة من ناحية مالية فيجب عليه أن يضمنها. يقول فمن باب أن ضمان الغاصب من جهة مالية فيضمن ما فات من المالية مطلقة، فهو الذي فوت المالية أو غيره قلنا حتى لك أن تصور في نفس سنوات زلزال أتى وهدم البيت يضمن قيمة البيت إهنانا من الذي صوت مالية من قيمة من قيمة من قيمة هذا العام ما الذي سبب غيره يعني الجاني الذي صوت مالية هذا العبد العبد كان يسوى 500 دينار الآن صار يسوى 200 دينار و250 دينار ثمن الجناية 450 دينار 50 دينار نقص من ماليته فالذي صوت ماليته غير الغاصب لكن الغاصب ضامن لما يفوت من مالية العبد ما دام المغصوب تحت يده وضمان الجاني زين هذا من ناحية المالية أما ضمان الجاني منصوص احنا عندنا نص بأنه الجاني يضمن ثمن الجناية فيقف عليه بعد من يتغنوه يقول وأيضا يضمن المالية وأيضا يضمن الناقص لا فقط يضمن ثمن الجناية فنقف عليه فنقول بأن الجاني يضمن ثمن الجناية والغاصب لا يضمن ثمن الجناية ولكن الغاصب يضمن شنو ما فات من المالية لو فات يعني بسبب الجناية فات مقدار من المالية الذي لا تدركه ثمن الجناية ثمن الجناية 250 دينار أما بسبب الجناية فات 400 دينار هنا 150 دينار فرق لازم يضمنها من الغاصب لأنه فات من مالية هذا المال عندما كان المال تحت يده حتى لو كان الجاني هو الغاصب والله أعلم.